الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الضيوف الكرام والحضور العزيز هنا في قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري، أيها الحضور الكريم في القاعة الكبرى في مدينة الملك عبد الله للطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. يسرني أن أرحب باسمي وباسم زملائي في معنى دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وباسمكم جميعا لضيفنا الكريم ومحاضرنا القدير الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمون، شاكرا له إجابة الدعوة وتلبيتها. كما يطيب لي أن أرحب بكم جميعا حضورا ومستمعين ومتابعين. أيها الحضور الكريم، إن ضيفنا في هذا اللقاء هو الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمون، الأستاذ في جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة، وهو أحد الثلة الذين عكفوا في محراب العلم وبذلوا أنفسهم له ولطلبته تدريسا وتأليفا ومحاضرة حتى جاوزت مؤلفاته المطبوعة 100 كتاب يدور جلها في فلك علوم القرآن والحديث والعقيدة. كما أن لضيفنا الكريم إسهامات بحثية طيبة وطنية منهجية ضرب فيها لسان كبير في الدفاع عن هذه الدولة السعودية السلفية المباركة والرد على من بغى عليها بالتكفير والخروج. ومن مؤلفاته المختصة بقضية الإعجاز كتابه الموسوم بالإعجاز العلمي في السنة النبوية تعريفه وقواعده. أيها الحضور الكرام، يأتي عنوان هذه المحاضرة الضوابط العلمية والمنهجية لدراسات الإعجاز في الكتاب والسنة من باب الدفاع عن حمى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتقول قائل بأن مراد الله كذا ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا على غير أصول شرعية صحيحة معتبرة، وقد حذر ربنا جل وعلا من القول عليه بغير علم، فقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما لا يخفى على شريف علمكم أنه قد خاض في موضوع الإعجاز العلمي كتاب ومتكلمون كثر ادعوا دلالة بعض الآيات والأحاديث على بعض النظريات أو الحقائق العلمية الحديثة، مع أن تلك النصوص لا تدل عليها لا بمقتضى الكتاب ولا السنة ولا تفسير الصحابة ولا اللغة ولا الأصول. ولا شك أنه منح خطير يفضي إلى التلاعب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريف معانيهما وتشكيك ضعفاء الإيمان في مصداقيتهما، لا سيما حين يقال إن آية كذا دلت على نظرية كذا ثم يتبين مطلع تلك النظرية. كما لوحظ أيضا استغلال بعض الأهواء قضية الإعجاز بالكتاب والسنة في الترويج لأعمالهم التخريبية الإجرامية وصدرها بالصيغة الشرعية بدعوى أن القرآن والسنة قد أشار إليها ودل عليها. لذلك ولغيره رأى معهد دراسات الإعجاز العلمي بالكتاب والسنة في جامعة الإمام عقد هذا اللقاء لتسليط الضوء على تلك القضايا ومعالجتها قياما بمسؤوليته في تصحيح مسار دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ونسأل الله التوفيق والإعانة. أيها الجمع الكريم، إن العناية بالكتاب والسنة والدفاع عنهما هو من صلب منهج هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، فعلى الكتاب والسنة قام حكمها، وبهدى منهما انطلقت داعية مبشرة في مشارق الأرض ومغاربها في دعوة حكيمة تنشر الوسطية والاعتدال والتسامح محاربة للغلو والإرهاب والتطرف. وإن من مظاهر عناية قيادتها وفقها الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحويل مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة في الجامعة إلى معهد بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وذلك في تاريخ 20/11/1434 ليسلم بدوره في محيط تخصصه مع المجمعات والكليات والأقسام المختصة بعلوم الكتاب والسنة في سائر أنحاء هذه البلاد المباركة. وفي ختام هذا التقديم أشكر سعادة مدير الجامعة المكلف على موافقته على إقامة هذه المحاضرة وعلى رعايته لها، وأدعو الآن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عمر قازمون ليلقي محاضرة وفقه الله وصحبه وأجزل أجره ومثوبته، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذه المحاضرة وهذا اللقاء في صبيحة يوم الثلاثاء الخامس من شهر رجب من عام 40 بعد 400 في قاعة محاضرات الشيخ عبد العزيز التويبري رحمه الله في جامعة الإمام محمد بن سعود، في مشاركة بدعوة من معهد الدراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. وقبل أن أبدأ هذه المحاضرة أسجل شكري تثنية على كلامي رئيس معهد دراسات الإعجاز العلمي لمعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف على موافقته على هذه المحاضرة، كما أثني بالشكر على مدير معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة فضيلة الشيخ سعادة الدكتور علي الحدادي وفقه الله، وأثلث بشكر القائمين على هذا المعهد على حسن رعايتهم واستضافتهم وحسن استقبالهم واهتمامهم، وفقهم الله وجعل الله جهود الجميع في موازين حسناتهم. هذه المحاضرة عنوانها الضوابط العلمية والمنهجية لدراسات الإعجاز في الكتاب والسنة. لن أتكلم فيها عن ضوابط التفسير العلمي، ولن أتكلم فيها على خصوص ضوابط الإعجاز العلمي، ولكن سأتكلم بصفة عامة عن ضوابط ينبغي الاهتمام بها ورعايتها في الدراسات الإعجازية بصفة عامة، سواء كانت هذه الدراسات الإعجازية تتعلق بالجوانب العلمية أم كانت دراسات إعجازية تتعلق بأمور أخرى غير قضية الجوانب العلمية. وستجدون في هذه الضوابط التي سأذكرها وأدرت عليها المحاضرة مساس ببعض الجوانب ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدرت هذه المحاضرة على العناصر التالية. العنصر الأول بيان خطورة الموضوع وأهميته، الثاني في الضابط الأول تعريف المعجزة، ثم الضابط الثاني القرآن أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، الضابط الثالث وجوب إعجاز القرآن، الضابط الرابع وجوب إعجاز السنة، الضابط الخامس أنواع الإعجاز الغيبي، الضابط السادس لابد أن يراعى صحة الدليل والدلالة، الضابط السابع كل ما يذكر من وجوه الإعجاز في القرآن هو حجة بشرط صحته وثبوته، الضابط الثامن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، الضابط التاسع لا يتوسع في الإعجاز العلمي، الضابط العاشر لا يلزم بتنزيل النص من آية أو من حديث على واقع بعينه كما لا يلزم أن هذا هو المراد، الضابط الحادي عشر ليس في القرآن والسنة ما يخالف العقل ولا العلم، الضابط الثاني عشر مجانب الطريق على البدع والتحذير منه والحذر منه في هذا الباب، سيأتي إن شاء الله تحت شرح هذا العنصر أمور فيها مخالفات كثيرة استغلت فيها هذا الجانب على غير وجهه بإذن الله، ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة. نبدأ بالعنصر الأول في هذا الموضوع، موضوع الإعجاز في الكتاب والسنة من الموضوعات المهمة، إذ هو من أصول الدين، إذ يتعلق بالدلائل والبينات الواضحات في إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. إثبات النبوة باب واسع وعظيم من أبواب السمعيات في العقيدة. يزداد المؤمن بهذا الباب إيمانا، ويزول الريب به عما في قلبه ريب وشك، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه موجة الإلحاد والطعن في القرآن وفي السنة بطرق ظاهرة وبطرق ملتوية. يكون التذكير بهذه الآيات البينات في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته وما يتعلق بصحة هذا الدين من أهم المهمات في مكافحة وفي مواجهة هذه الموجة الإلحادية التي تطعن في القرآن وتطعن في السنة وتطعن في مسلمات الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو باب من العلم تسريه الأيام، إذ القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه والسنة مثل القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وسلم، فأموره تزداد وعجائبه تزداد، كل يوم يأتي اكتشاف يكون في هذا الاكتشاف جانب من الجوانب التي تصدق أن القرآن من عند الله، سبحان الله القائل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو من العلم المحبب للعامة يأسر قلوبهم ويحرك أذهانهم ويثير عجبهم، فتراهم لا يملون من سماع ما يتعلق به، وقد استغلها أهل الباطل هذا الباب، ومن أجل هذا الاستغلال لابد أن نقف في وجوههم لغلق كل ثغرة يريدون أن يتسللون منها في بث باطلهم ونشر بدعهم، خاصة لما يترتب على باطلهم وعلى بدعهم من أمور باطلة يعلقونها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستعملون هذا الباب لاستمالة قلوب العامة للسماع إليهم أولا وجذبهم إلى شيوخهم وإلى أساتذتهم في هذا الباب، ويلمعون به من يريدون تلميعه وتقديمه للناس، ويدخلون عبره أفكارهم البدعية الباطلة، ويصرفون الناس بهذا الباب عن طلب العلم الشرعي وعن الاشتغال بالعبادات التي أمر الله عز وجل، فاستغلوه للعبث بالمجتمعات والحياة، يخلقون ويفتعلون أحداثا لتشابه ما جاء في الخبر، وينزلونها على أمور يريدونها كما فعلوا في أحاديث الرايات السوداء، وكما صنعوا في حديث القحطاني، وكما صنع بعضهم في الإعجاز العددي وتنزيله على بعض الناس الذين كانوا في القاعدة، والله عز وجل بفضله وبرحمته جعل لنا آيات بينات نتبين بها الصواب والخطأ من هذا الضغط، فلا بد أن ننشر بين الناس هذه الأمور، ولا بد أن يعلم الناس ضوابط هذه الأمور. وهنا يأتي دور معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، وأنا كنت أتمنى أن يكون عنوان المعهد معهد دراسات الإعجاز في الكتاب والسنة، ليكون شامل لكل وجوه الإعجاز، لأنها جميعها تتعلق بها الإعجاز، والمحاضرة في ضبط الدراسات الإعجازية عموما لا تختص بجانب الإعجاز العلمي. فلن أذكر في هذه المحاضرة كل قواعد الإعجاز العلمي، ولن أذكر في هذه المحاضرة كل قواعد التفسير العلمي والضوابط، وإنما أذكر الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها في الدراسات الإعجازية في الكتاب والسنة. أول هذه الضوابط تعريف المعجزة. تعريف المعجزة كيف؟ ما تعلق تعريف المعجزة بأنه الضابط؟ أقول خلينا نشوف. المعجزة في اللغة العربية مادة العين والجيم والزاي تدور على معنيين. المعنى الأول الضعف، عجز عن الشيء إذا ضعف عنه، والمعنى الثاني مؤخرة الشيء، ومنه عجز البيت يعني آخر البيت، ومنه العجيزة مؤخرة ابن آدم. والمعنى الأول هو المراد. فالمعجزة اسم فاعل من الإعجاز، والمعنى فيها أن المخالفين والأعداء عجزوا أن ينقضوا هذا الشيء أو أن يردوه. فتسمية المعجزة بهذا المعنى سائغة، لكن المشكلة تأتي من فين؟ تأتي من التعريف الاصطلاحي الذي وضعه المتكلمون. فعرف المعجزة بأنها الأمر الخارج للعادة المتحدى به المقرون بدعوى النبوة. هذا التعريف مشكلة، لأن إذا أعملت هذا التعريف ستخرج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون محل إعجاز، ستخرج ما جاء في الأحاديث من الأمور الخارقة التي رآها الصحابة بين أعينهم من أن تكون محل إعجاز، لأنهم يشترطون أن يكون متحدا به، وهذا إنما ظهر بين أيدي من يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وستخرج أخلاق الرسول وهديه وإلى آخره، وهي أمور تدل على صدقه. خديجة رضي الله عنها بماذا استدلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يخزيه أبدا؟ استدلت بأخلاقه، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا
تصل
الرحم وتحمل الكلم وتعين على نوائب الحق وإلى آخره، وذكرت أمور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، وأنه لا يأتي بكذب، وأنه لا يأتي إن شاء الله ما يخزيه. هذا كله يخرج بالتعريف الذي جاء به المتكلمون. إذا نحن نقول أول ضابط في موضوع الإعجاز والدراسة الإعجازية أن تضبط أن المراد بالمعجزة هي الأمور التي يعجز المخالفون والأعداء لهذا الدين أن ينقضوها وأن يأتوا بمثلها. ولذلك أهل الحديث ماذا سموا هذا الباب؟ ما سموا معجزة ومعجزات، سموا دلائل وآيات، دلائل نبوة وآيات نبوة وبينات نبوة وحجج النبوة. ليش؟ لأن هذه الأسماء جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وهذه الأسماء لا يدخل عليها الداخل بأي اعتراض أو بأي نقد كما يدخل على اصطلاح المعجزة عند المتكلمين. إذا نحن لا نرفض أن نسمي هذا معجزة أو معجزات، لكن بالمعنى اللغوي، بالمعنى أن هذا مما عجز أعداء الدين أن ينقضوه وأن يأتوا بمثله، وأثبت وثبت به صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نبي من عند الله. لا نشترط أن يكون هذا الأمر خارق للعادة. سيرة الرسول وأحواله وشمائله تدل على نبوته. ملك الروم بما استدل أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله؟ لما ذكر وسأل أسئلة وعرف أحواله قال هكذا حال الأنبياء. ورقة بن نوفل بما استدل أنه نزل عليه الوحي وأخبر بهذا؟ قال هذا حال الأنبياء، هذا الناموس الذي نزل على موسى، ليتني فيها جذعا لأنصرنك نصرا مبينا، أو كما قال. فهذه الأمور كلها تذهب حينما نقول بتعريف المعجزة بمصطلح المتكلمين. إذن أول ضابط نضبط التعريف. ولذلك محمد حسن هيكل لما كتب حياة محمد، لما جاء عند معجزة الرسول اقتصر فقط على القرآن، ورد ما جاء في الأحاديث لأنه جاء في أسانيد أحاد، ولم يتوفر فيه شرط المعجزة عند المتكلمين،
واقتصر فقط على القرآن، هذا خطأ، وهذا هو المنهج العقلي الذي عليه المعتزلة في التعامل مع هذا الباب. ولذلك يعتبر الذين يتكلمون في باب الإعجاب بغير طريقة أهل السنة والجماعة هم أفراخ المعتزلة أو أفراخ المنهج العقلي الذي أسسه أهل الاعتزال. إذن هذا أول ضابط. بناء على هذا الضابط يجي الضابط الثاني، نقول القرآن أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك معجزات أخرى. الضابط الثاني، إذن لا يقتصر محل الإعجاز على القرآن عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نقول الرسول عليه الصلاة والسلام أدلة وبينات نبوته عليه الصلاة والسلام ليست هي فقط القرآن، بل أحواله، بل شمائله، بل أخلاقه، بل ما حصل من الأمور الخالقة التي رآها الصحابة بين بأعينهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، كنبع الماء بين أصابعه، كتكثير الطعام، كحنين الجذع، كجذب الشجر وتقريب بعضه إلى بعض، في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، فهذه كلها من صور المعجزات. نعم، القرآن هو أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء النبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أجيب وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نقول نعم، هذا الحديث معناه أن القرآن هو أعظم ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل الواضحات على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع ذلك أن نستدل بأمور أخرى من أحواله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في بعض الأحاديث لما كان يحصل أمر خالق بين يدي الرسول كان يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إشارة إلى هذا المعنى عليه الصلاة والسلام. الضابط الثالث، ما هي وجوه الإعجاز في القرآن؟ نقول حصر العلماء رحمهم الله وجوه الإعجاز بالاستقراء في القرآن الكريم في أربعة أمور. الأمر الأول في نظمه وبيانه، في نظم القرآن وبيانه وفصاحته وبلاغته. الأمر الثاني فيما جاء فيه من الإخبار بالأمور الغيبية. الأمر الثالث فيما جاء فيه من تشريعات يعجز عنها البشر، تشريعات صالحة لكل زمان ومكان. الأمر الرابع تأثيره على النفوس، تأثيره على النفوس. هذه أربع أمور، كل ما يتعلق بالكلام في الإعجاز العلمي يرجع إلى هذه الأمور الأربعة، وسأبين هذا في الضابط التالي. الضابط الرابع، ما هي وجوه الإعجاز في السنة؟ أقول الرسول يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. أشار ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير إلى أن معنى هذا الحديث يشير أن كل ما يصح في القرآن الكريم يصح مثله في السنة، إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل. ما شفته لي لازم أشوفه. إلا ما استثناه الدليل، وهذا أمر يدل عليه عموما له. فكل ما تبحثه وتذكره في القرآن يسوق أن تذكره في السنة، إلا ما استثناه الدليل بخصوصية في القرآن الكريم. على هذا الأساس نستطيع أن نقول وجوه الإعجاز في السنة النبوية ما ظهر من فصاحته وبلاغته. تدرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام في اللغة العربية، وبينهم أهل اللغة العربية، يصرح العلماء أنه أول من قال به صلى الله عليه وسلم، أول من تلفظ بهذه العبارة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوقيس. يقولون هذه العبارة لم يسبق أحد الرسول أنه قال. ويقول الشافعي في كتاب الرسالة: لا يحيط باللغة العربية إلا نبي. والرسول عليه الصلاة والسلام في كلامه وعبارته أوتي جوامع الكلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إني أوتي بجوامع الكلم. وعلى أحد التفسيرين في تفسير هذا الحديث، التفسير الأول أن جوامع الكلم القرآن، والتفسير الثاني أنه أوتي أن يأتي في اللفظ القليل من كلامه المعاني الكثيرة. فهذا من وجوه فصاحته وبلاغته وبيانه صلى الله عليه وسلم. يأتي أيضا في حديث الرسول الإخبار بالأمور الغيبية مثل ما يأتي في القرآن. يأتي أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث التشريعات، فالسنة بيان للقرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام من وظائفه بيان القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليه. ويأتي الأمر الرابع
مكان قضية التأثير في النفوس، يأتي الأمر الرابع في السنة النبوية، الأمور الحسية التي شاهدها الصحابة بأعيانهم في حياته صلى الله عليه وسلم، سواء الأمور الخالقة من نبع الماء بين أصابعه، من تأثير الطعام، من أو من سيرته وهديه وشمائله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل أباح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9 نساء أو أكثر من 4 نساء، لأنه بلغ 11 امرأة في وقت من الأوقات. فالرسول عليه الصلاة والسلام أباح له أن يتزوج أكثر من 4. من أسرار حكمة هذا التشريع أن ينقل النساء أحوالهم الداخلية إلى الناس، فيطلع الناس على أحواله الداخلية كما يطلعونهم على أحواله الخارجية، فيجدونها تصدق بعضها بعض. وهذا من دلائل نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم، أنه في باطنه وظاهره على نمط واحد وعلى حال واحد. وهذا أحد أسرار تخصيص الرسول بتشريع أن يجوز له أن يتزوج أكثر من 4 نساء، أكثر من 4 نساء. الضابط الخامس الإعجاز الغيبي. ما هي أنواع الإعجاز الغيبي؟ هذا أفردته لأهميته. طبعا الأمور الغيبية 4، الأمور الغيبية 4 أنواع. النوع الأول إخبار القرآن أو السنة عن أمور غيبية تحدث في المستقبل، يخبر أنه سيكون كذا، سيحدث كذا، سيأتي كذا. وهذا يدخل في جانب كبير من أحاديث الفتن والملاحم أو الأمور الأخرى، لكن هذا النوع. النوع الثاني من الأمور الغيبية الإخبار عن أمور ماضية في الكتب، ما حد يعرفها إلا خواص أهل الكتاب أو خواص أهل العلم من سبق، ويخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، هذا الأمر الثاني، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمر الثالث أمور غيبية فيما يحصل بين الصحابة أو في حياته صلى الله عليه وسلم، من يأتيهم من يذهب عنهم، وهذه يستشعرونها ويعلمونها. النوع الرابع من الأمور الغيبية أمور تأتي عرضا في ثنايا الآيات، في ثنايا الأحاديث، تشير إلى أمور ووقايا مبهمة غائبة عن ذلك الزمن، تتكشف مع الوقت مع الزمن، يدخل فيها كل أمور ما يسمى بالاكتشافات العلمية أو التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي. فالإعجاز الطبي والإعجاز العلمي بكل أنواعه، سواء في الفلك، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في الغفيف إلى آخره، كله يدخل تحت هذا النوع الرابع من أنواع الإعجاز الغيبي، لأنه في حقيقة أمر غيب ما كان معلوم عند السلف، ثم عرف في المستقبل بالاكتشافات. وهذه أمور تأتي عرضا، يعني تأتي آيات تتكلم عن قدرة الله وكذا، تذكر أمور في الفلك، يكتشف الناس بعد ذلك أن الواقع في أمور الفلك يتطابق تماما مع وصف الآيات التي جاءت في هذا الموضوع. الحديث يأتي في الحديث بيان حكم، ما حكم الإناء تسقط فيه الذبابة، فيقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، وإنه يلتقي بالذي فيه الداء فانقلوا حتى يأتي. طبعا هذا جاء عرضا في بيان حكم الإناء والطعام أو الماء إذا دخل فيه وقع فيه مثل الصح ولا لا، جاءت القضية عرضا، اكتشف بعد ذلك أن هذا الكلام هو الحقيقة وهو الواقع. علما في هذه الحقيقة بالخصوص أن في بداية القرن الماضي أنكروا هذا الحديث، قالوا خالف الواقع العلمي. إيش الواقع العلمي؟ الواقع العلمي أن الذباب ينقل، يقع على الأوساخ والقاذورات فينقل الجراثيم إلى المكان الذي يقع فيه ويقف عليه. قالوا هذا الحديث كيف ننقل؟ هذا وصف. ثم بعد ذلك فترة اكتشفوا أن الذباب في جناحه الآخر فيه مادة جاذبة تلغي السموم التي فيه في الجناح الأول. ثم بعد ذلك اكتشفوا أن الذباب يلتقي بجناح الذي فيه الداء. وهذا يفيدكم
انه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يطابق الواقع الذي هذا الامر ما جاء في الآيات ولا حديث منه تتحدث عن وقاية علمية مطابقة الواقع العلمي والاكتشاف العلمي لهذه الأوصاف والأخبار التي جاءت في القرآن وفي السنة. إذا هذا النوع الرابع من أنواع الإعجاز الغيبي هو الذي يدخل فيه كل مجالات الأمور العلمية التي يتحدثون عنها. وذلك أنا في أول المحاضرة قلت لا تحصروا اسم المعهد في الإعجاز العلمي، لأنه الإعجاز العلمي يشوف نوع من أنواع الإعجاز الغيب، وهناك أنواع أخرى من أنواع الإعجاز الغيب، ثلاثة أنواع، وهناك أنواع أخرى من أنواع وجوه الإعجاز في القرآن وفي السنة، كلها خارجة من حصل الدراسة فقط في الإعجاز العلمي، لا، خلوا الباب مفتوح، يصير معهد الدراسات الإعجازية في الكتاب والسنة، أو معهد دراسات الإعجاز في الكتاب والسنة ليكون شامل لجميع أوجه الإعجاز إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذا المعهد إلى يعني تعديل هذا العنوان إن أمكن الله المستعان. الضابط السادس أنه لا بد أن يراعى صحة الدليل والدلالة. صحة الدليل والدلالة وهذه قضية مهمة، يعني بعض الناس يأخذ الحماس فيه يستدل على الإعجاز وعلى الأشياء ما هي صحيحة، بل بعض الأشياء ثبت إنه علم أن علمانيين وليبراليين يبثونها بين العوام على أنها وجوه من وجوه الإعجاز، ثم بعد ذلك يكذبونها ليسخر من أهل الإسلام. مثلاً شجرة جاء شكلها كأنه إنسان راكب، شوف يرسلوها تشوف يعني هذا إعجاز، هذا ما يصح. أو يجي بعضهم يجيب حديث باطل غير صحيح ونشوف هذا فيه إعجاز، طب هذا حديث باطل. حتى كان أنا كلمني مرة أحد المختصين في دراسة الإعجاز في بعض الهيئات، قال لي هل يمكن أن نصحح الحديث إذا جاء سنده ضعيف أو موضوع بمطابقته للاكتشاف العلمي؟ قلت له لا يمكن. ليش لا يمكن؟ قلت له لأنه قضية مطابقة الواقع العلمي ليست مقصورة فقط على القرآن والسنة، قد يكون هذا من خبر من الأمم السابقة، قد يكون هذا خبر بمكاشفة لأحد الأولياء الكرامة، قد يكون ولذلك لا يجوز نسبة هذا الحديث ما دام أنه في سند الرواية لم يثبت عن الرسول، لا يجوز نسبته للرسول حتى ولو وافق العلم. وقد بحث السيوطي سابقا هل يجوز نسبة الحديث إلى الرسول بموافقته الواقع التاريخي؟ أيضا هذا لا ينبغي ولا يحسن للأسباب التي ذكرتها قبل قليل. وهذه القضية تجعلنا نؤكد أن الدراسات في الإعجاز في الكتاب والسنة ينبغي أولا الانتباه إلى صحة الدليل. طبعا إذا كامل القرآن انتهينا، وإذا كامل السنة ثبوت الأمر وثبوت الحديث. الأمر الثاني صحة الدلالة، قد يستدل بعض الناس بآيات أو بأحاديث على أمر ولكنه غير صحيح، قد يستدل على آيات وعلى أمر ولكنه غير صحيح. مثلا قوله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء آية 30. هذه الآية قرآن صح ثابتا، لكن بعض الذين تكلموا في الإعجاز العلمي في نشأة في قضية نشأة الكون أخطأ خطأين. الخطأ الأول أنه نزل هذه الآية على نظرية ما يسمى بالانفجار الكون، أن الكون نزل نتيجة قضية الانفجار، فأخطأ في تنزيله على هذا المعنى. ليه؟ لأن الآية ليس هذا معناها. الله يقول فتقنامه، والآيات الأخرى في هذا الموضوع تفسر كيف الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإلى آخره، فتلك الآيات تفسر هذه الآية. وإذا جمعت الآيات ونظرت في تفسيرها لا تجد معنى انفجار الكون، فأخطأ في حمل الآية على هذا المراد. وأخطأ خطأ ثاني أن قضية الانفجار الكوني هي مجرد نظرية ليست حقيقة، لم تثبت كحقيقة. معلوم أن الأمر العلمي يمر بثلاث مراحل، فرضية ثم نظرية ثم
حقيقة. واضح؟ فأنت تحمل الآية على نظرية، ولذلك هي كبار العلماء سئلت عن هذه الآية وهذا التفسير فردته وأبطلته وقالت هذا التفسير لا يصح وإلى آخره، والمعنى فيه ما ذكرنا. هنا صحت الدليل آية لكن لم تصح الدلالة، لم تصح الدلالة، لم تصح الدلالة من جهتين، أن هذه نظرية ليست حقيقة أولا، اثنين أن الآية هذا ليس هو معناها، هذا ليس هو معنى الآية. حمل الآية على هذا المعنى يكون اختلف فيها بالضابط صحة الدليل وصحة الدلالة. ضابط كل ما يذكر من وجوه الإعجاز في القرآن هو حجة بشرط صحته وثبوته، لأن عجائب القرآن لا تنقضي والسنة مثل القرآن، فكل أمر يكتشف يمكن أن يثبت ويصح ويدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقال به، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. وقرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح في بحث طويل في المجلد الخامس من صفحة 428 إلى صفحة 437، ما عندنا مشكلة بشرط أنه يثبت ويصح، يثبت ويصح. وذلك بعض الناس يأتي بوجود قد لا تثبت مثل قضية الإعجاز العددي، قضية الإعجاز العددي يعني يتحمس لها بعض الناس، هي من وجوه قد تصح لكن من وجوه أخرى لا تصح. أنا أثبتها الإعجاز العددي المبني على حساب الجمة كما يقولون الحساب، هذا نادر ما يكون صحيح، بل هو مبني على طريق خطأ. ليش؟ لأنه يعتمد على أن يعطي لكل حرف من حروف الإعجاز قيمة عددية، يجمع هذه القيمة ثم يفسر الآية على حسب دلالة هذه القيمة العددية باعتبار معين هو يضعه. فماذا يصنع حضرتكم اللي يأتي بالإعجاز العددي؟ إذا احتاج أنه يحسب العدد المضاعف بحرفين حسب، إذا العدد يختل إذا حسب المضاعف يكون يحسبه واحد. مثلا تجي له الآية الكلمة هذه جاءت في قراءة أخرى كذا، فإذا جاء على هذا الدائرة يوافق ويعتمدها ويترك الأخرى، فتحصل عنده أمور وتكلفات تدل على أن هذا الذي يفعله لا يصح ولا ينضبط، فنحن نرده ولا ينضبط ولا نقبله. لكن أحيانا تأتي قضية الإعجاز العددي مثلا من قضية عدد الكلمات، من قضية كذا، صورة يعني ممكن مقبولة ما فيها إشكال أنه فعلا هذا يعني فيه نوع يعني إعجاز في هذه الصورة في هذا المحل. ولذلك الكلام في الإعجاز العددي بإطلاقه لا يصح. وقضية الإعجاز العددي أول ما بدأت عند القاديانية، هم اعتقدوا أن هناك إعجاز في العدد رقم 19، في العدد رقم 19. طيب جاء بعد رشاد خليفة ادعى النبوة وأخذ العدد 19 وسار يتكلم في القضية وقال إنه ادعى النبوة وقال إنه إعجازه نبوة وإعجازه نبوة والإعجاز العدد في القرآن الكريم. تطورت هذه القضية أين صرنا؟ أنا قابلت بعض الناس في المناصحة له كتاب مؤلفه بنى على أن القرآن يدل بالإعجاز العددي عن أبي اللاذي هو القحطاني. قلت له تعالى وريني كيف، قال كيف أقول لك ودحين في التوقيف، والله دخلنا في النت وجبنا كتابه كان في النت طبعا مخفي وطلعنا وقعدنا نقرأ في كتابه ومسكناه من قلنا تقول كذا فهنا لأن كلامه باطل مو صحيح وهذا السلف خطأ ما صحيح، لكن هكذا بلغت الأمة. فصح الإعجاز العادي بهذه التكلفات نعم لا يصح، لكن ممكن بعض الجوانب تصح، ممكن بعض الأمور تصح إذا انضبطت وصح. ولذلك نحن نقول القرآن لا تنقضي عجائبه، والسنة أيضا نسبة القرآن في هذه الجوانب لا تنقضي عجائبها، لا تنقضي عجائبها، لكن ينبغي لك في كل وجه تأتي به تدعي فيه دلالة على صدق الرسول أن يكون هذا الأمر صحيح وثابت، صحيح وثابت. وفيما ثبت وصح غني عن مثل هذه الأمور إذا لم تثبت. الضابط الثامن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، هذه نقطة مهمة تنتبه لها. الآن الله عز وجل تحدث في القرآن أهل الكفر أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة. خلاص؟ أقصر سورة في القرآن متحدى بها. لكن لاحظ وجوه الإعجاز اللي ذكرناها الأربعة في القرآن الكريم لا توجد كلها في أقصر سورة. فأقول لك إذن الإعجاز يتحقق في هذه السورة باللفظ وبالنظم وبالمعنى. وذلك بعض العلماء مثل الخطابي في كتابه إعجاز القرآن اختار أن وجه إعجاز القرآن هو في هذا، في النظم وفي اللفظ وفي المعنى، وهذا يتحقق في كل سورة من سور القرآن حتى في أقصر سورة، لأن أقصر سورة ليس فيها تشريعات حتى نجيب الإعجاز التشريعي، أقصر سورة ليس فيها غيبية حتى نجيب الإعجاز الغيبي، أقصر سورة قد لا تؤثر في السامع إذا ما سمع، سورة قصيرة لكن يتحقق فيها إعجاز إيه؟ اللفظ والنظم والمعنى. ولذلك لا بد لمن يدرس الإعجاز من هذه النواحي أن يتقن هذا الباب، أن يتقن هذا الباب. القرآن معجز بكل لفظة فيه، كل لفظة فيه لا يمكن تقديمها أو تأخيرها، كل لفظة فيه لا يمكن قلب ميزانها الصرفي، إن قلب ميزانها الصرفي اختل المعنى المراد في الآية. هذا إعجاز في اللفظ، بل أنا يعني أقول ليس فقط في اللفظ بل حتى الحركة، وذلك عند البلاغيين زيادة المبنى تزيد المعنى، فحرك يزيد أو ينقص في الكلمة يغير في معنى الآية، يغير في معنى الآية، هذه لفظة. النظم، ما المراد بالنظم؟ يقولون النظم هو معاني الألفاظ في ترتيبها الإعرابي، معنى اللفظة في موقعها الإعرابي، في ترتيبها الإعرابي، فإن الجملة وكذا موقع الجملة مع الجملة في سياق الكلام، فالنظم ينظر إلى موقع الألفاظ ومعانيها بحسب ترتيبها الإعرابي، والجملة في سياقها بحسب ترتيبها في أداء المعنى. فما تستطيع في القرآن أن تغير النظم ولا أن تغير اللفظ إلا ويختل المعنى. ثم نأتي إلى المعنى، تجد أن المعاني التي يدل عليها القرآن أشرف المعاني حتى في أقصر سورة منه. انظر إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. انظر مسيلمة الكذاب لما قيل له ما عندك من القرآن قال أخبرني ماذا نزل على محمد، فأخبره سورة الفيل، أنا أخبرت لكم سورة أصغر من سورة الفيل، قال خلاص أنا نزل علي القرآن، قال ماذا نزل عليه؟ قال يا ضبطع يا ضبطعين نقي ماذا نقيم نصك بالماء ونصك بالطين. هذا القرآن فين المعاني؟ شوف إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوفوا هنا المعنى، شوفوا هنا المعنى. إذن القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه، وهذا الجانب وهذا الوجه من وجوه الإعجاز هو الوجه الوحيد الذي يتوفر في كل سورة حتى في أقصر سورة، حتى في أقصر سورة وهي موضع التحدي، وهي موضع التحدي. لذلك ينبغي للذي يدرس الإعجاز أن ينتبه لهذه الأمور ويراعي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن. الضابط التاسع لا يتوسع في الإعجاز العلمي، وهذه نقطة ترى مهمة يا شباب يا مشايخ. إيش هي القضية؟ نحن نقرر الإعجاز العلمي بشروطه، ونقرر الكلام في التفسير العلمي بشروطه، نقرر، لكن نقول لا تتوسع. ليه؟ حتى نقول إنه ينبغي أن نقصر كلامنا في الآيات والأحاديث. احنا بنقول انه الاعجاز العلمي في القران الكريم ينبغي ان يكون في الحقائق لا في النظريات ولا في الفرضيات. قد خلص يا استاذ احنا نلتزم بهذا الشر فجزاك الله خير. احنا بنقول انه الاعجاز والكلام في التفسير العلمي ينبغي ان يكون في الحقائق لا في الفرضيات والنظريات،
طبعا الحركة دي أسلوب تشبيه أثناء المحاضرة اسمه الفوق. منقول إنه يكون الكلام بالحقائق لا في الفرضيات ولا في النظريات. إحنا التزمنا بهذا، ما نتكلم بتفسير القرآن إلا بالحقائق، لا نتكلم بالفرضيات ولا في النظريات. ليش تقول لنا توسع؟ أقول لك هينتبه. الحقيقة العلمية التي يتوصل إليها الإنسان هي حقيقة علمية بلا شك، لكنها ليست كاملة. يعني حينما يتكلم أو يصل الإنسان إلى اكتشاف أمر حقيقة علمية في باب من الأبواب، ويتكلم عن حقيقة علمية لكن لا يتكلم عن الواقع العلمي الحقيقي لهذه القضية كاملة. ليش؟ لأنه لا يعلم إلا ظاهر الحياة الدنيا كما أخبر الله عز وجل عن الكفار في أو عن الإنسان عموما في سورة الروم، في أول سورة الروم. وقرر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان هذا المعنى أبلغ تقريب، أن علم الإنسان مهما بلغ في أمور الكون والحياة والأمور الدنيوية، في أمور الدنيا عموما هو ظاهر الحياة الدنيا. فأنت قد تصل إلى حقيقة ولكنها حقيقة ليست كاملة. فلا تتوسع، لا تتوسع، خليك خلي كلامك محدود في أشياء محدودة. أنا أضرب لك مثال، أنا أضرب لك مثال على حقيقة علمية لكنها ليست كاملة، والإنسان كان يظنها في وقت من الأوقات أنها كاملة. الصورة اللي كان يصور بها علماء الفلك صورة المجرة، كان يصور المجرة الشمس كذا والأفلاك والأرض والزهرة والعطارد والمريخ والمشتري وزحل وكذا حوالين الشمس، صح؟ الصورة اللي كانوا يرسمونها كانوا يرسموها حركة حول نفسه وحركة حول الشمس، صح؟ هذه الحقيقة. وكانوا يجيبوا هذه اللي تكلموا بالإعجاز في التفسير العلمي والإعجاز العلمي، يجيبوا هذه الصورة ويجيبوها على الآيات. لكن كل من قرأ الآيات يستشعر في مشكلة. إيش المشكلة؟ هو صح هنا بالصورة هذه إنه كلهم في فلك يسبحون، صح؟ صح كلام. لكن هذه الصورة ليس فيها ما أشارت إليه الآيات من أن هذه الكواكب في سباق، في سباق ما شاء الله. الآن بواسطة تلسكوبات كبيرة وقوية استطاعوا أن يصوروا صورة الحركة اللي عليها الشمس والكواكب من حولها، فوجدوا أنها حركة سباق يتجهون إلى الأمام مع المحافظة على حركات دائرية حول النفس وحول الشمس، لكن كل كوكب له فلك خاص وماشي للأمام. يعني لو جيت طالع بصورة يعني جانبية ستجد أن الكواكب الحقيقة ماشية بالسباق وفي نفس الوقت لها حركة دائرية، فتطابقت الآن الصورة إلى حد كبير مع وصف الآن، مع وصف الآيات في ذلك. فما فسر الآيات بالسابق على الحقيقة العلمية في سورة الأبلاغ.